جهله. من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله، يعني أنك إذا رأيت إنسانا مجيبا عن كل ما سئل فيه من المسائل ومعبرا عن كل ما شهده، أي ذاقه بباطنه من العلوم والمعارف، وذاكرا كل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله. أما الإجابة عن كل سؤال فلاقتضائها منه الإحاطة بجميع المعلومات، وذلك محال في حقه. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما ألطف قول بعضهم ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وأما التعبير عن كل مشهود فلأن فيه نوعا من إفشاء السر الذي أمروا بكتمه، فإنهم قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار. ولأن مدارك الشهود يضيق عنها نطاق التعبير بالعبارة، ولذلك اكتفى العارفون فيما بينهم بالإشارة، كما قال بعضهم: علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي. وأما الذكر لكل معلوم فلعدم تفرقته بين المعلومات، وقد يكون له علم يختص به، فإذا ذكره لغيره استغربه، كما قال بعض العارفين: إني لأكتم من علمي جواهرة كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا
الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للهدى والخير والدلالة على الخير والتغاب والجلاء ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح المفتاحين فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، افتحنا ابواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. وفي هذه الحكمة يرسخ لنا الشيخ قاعدة في التعامل مع ما يرد ومع ما يشهد ومع ما يعلم، وذلك أن العلم بحر متلاطمة أمواجه لا يدرك فيه قعر. يعلم من خلق الله تعالى ممن في السماء ومما في الأرض ما كتب الله لهم من العلم، ولا يزال لا نسبة بين ما كشف لهم وبين وعلم وبين ما لم يطلعوا عليه، ولا يزال علم العلماء في مختلف الشؤون من أعلاها الذي هو العلم بالله وصفاته، وهي الأبحر العجاجة بأنواع الجواهر والدرر الغالية، وما دون ذلك من أنواع العلوم في الدنيويات والحسيات والجسميات والحيوانات والنباتات وما إلى ذلك، لا يزال كل ذاك العلم تحت مظلتي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا أمر. ومع هذا الأمر فهذه العلوم بأصنافها، منها النافع ومنها الضار، ومنها ما ينفع الكل ومنها ما يضر الكل، ومنها ما ينفع أقواما ويضر آخرين، فلا بد من عقل يقودك مع نور الشرع إلى وضع كل شيء في محله، فإن وضع الشيء في غير محله ظلم. ومن ذلك ما يتعلق بالعلم، ولهذا المعنى أشار سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وقال: لا تقلدوا الجواهر في أعناق الخنازير، يعني لا تبدوا من العلم الذي لا يستوعبه عقل السامع والمخاطب فيستهزئ أو يكون فاسقا مخالفا لأمر ربه، فتؤتونه من ثمار علم التقوى ما لا يصله عقله ولا يكون سببا لانقياده ولا لهدايته بل لتماجيه وإبعاده، فمثلكم من أخذ الجوهرة الغالية ثم نظر في ساحته إلى خنزير فعلقها في عنق الخنزير كأنه يريد أن يكرم ذلك وقد أهان الجوهرة ووضعها في غير موضعها. وفي هذا أيضا جاء قول الحكماء: لا تمنع الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تعطوها غير أهلها فتظلموها. لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم. فأبعد عن الظلم في العلم، وقم بحق العلم، واعلم أنك مهما علمت فإن ما خفي عليك أكبر، وأن عليك وظيفة فيما علمت. فما علمت واستبنت وتيقنت وفهمت واستوضحت فانظر كيف تلقيه وعلى من تلقيه ولمن تذكره ومع من تتذاكر به. واحذر من الظلم، فلا تمنعه أهله ولا تعطيه لغير أهله. واعلم أن من العلم ما تحتاج أنت إليه في خاصتك فانتبه منه واجعله في خاصتك، ومنه ما يحتاج إليه نظيرك ومثيلك في الطلب أو المسعى أو المسلك فتذاكر فيه معه، ومنه ما يحتاج إليه العوام ليكون سببا لانتهاجهم في نهج قويم أو تنبههم من مفارقة فعل وخيم، فاذكره للعوام. ومنه ما يكون إلا محل استفسار تذكره للراسخين في العلم لتستهدي بهم أهو من الصواب أم لا. فهكذا يجب أن تتعامل مع ما يرد عليك من العلم أو ينكشف لك بواسطة المطالعة أو المراجعة أو المذاكرة أو التأمل أو التدبر أو العمل الصالح. وكل وارد يرد لا بد أولا في إثبات صوابه وصحته من شاهدي عدل، وهما موافقته للكتاب وسنة سيد الأحباب، فلا بد من ذلك. ولا عبرة بشيء خالف نصا في كتاب أو سنة مهما ادعى صاحبه أنه نور أو أنه جاء من عبادة أو أنه ورد عليه في ولاية أو ما إلى ذلك، فلا عبرة بشيء من ذلك، فإن الله قد أقام لنا كتابا بينا وسنة واضحة هما المرجع لكل أحد، فيهما الحقائق كلها وفيهما المعارف كلها، إلا أنها توزع على الناس على حسب الاستعداد. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ومن هنا أيضا يكون من الزيغ في التعامل سرعة المبادرة إلى الجواب عن كل ما يسأل عنه الإنسان. من استهان بشان العلم تجرأ على الجواب عن كل ما سئل عنه، ومن عرف أمانة العلم وخطر الجواب توقف ولم يجب إلا عما استبينه، واستبين أن من الخير أن يبينه، فما تبينه واضحا واستبان له أن من الخير والمنفعة والمصلحة أن يبين ذلك أجاب وبين، وما لم يستبنه توقف عنده وقال الله أعلم ولا أعلم والله أعلم نصف العلم كما قالوا. وقد سئل سيدنا الإمام مالك من كبار أئمة الدين، سئل عليه رضوان الله عن 20 مسألة فقال في 18 منها الله أعلم وأجاب عن 2. وفي رواية عنه وهو إمام دار الهجرة سئل عن 36 مسألة فأجاب عن 6 وقال في 30 الله أعلم الله أعلم الله أعلم. لم يقول كيف أقول ذلك وأنا الإمام الذي تضرب لي أكباد الإبل من المختلف الأقطار وهو إمام دار الهجرة، ومع ذلك عرف للعلم حقه وأمانته ومكانته. ولهذا قال دليل الجهل أن تراه مجيبا عن كل ما سئل مستعد. ولما استكثر بعض الناس أو استعظم علما أخذ يقول سلوني عما بدا لكم، فقال له واحد ما نسألك بعيد عن أمر يخصك، قايم بك هذه لحيتك كم عدد شعرها؟ فسكت ما عاد عرف كم يقول، ما بدا عدها ولا بدا ضبطها، ما عنده كمبيوتر. قال ما عاد بنسألك عن شيء بعيد في العالم، فينك انت بالنفس بالضبط نجيب لك هذه الكلمه. وهكذا انطق الله مره سمكه لبعض اهل العلم فخاطبته، لما ذكروا كلام الذيب مره تعجب بعض الصحابه قال سبحان الله، قال النبي اني اؤمن بهذا انا ابو بكر وعمر ولم يكونا في المجلس. ربي ينطق ذيب ولا ينطق حجرة ولا ينطق سمكة ولا ينطق ما شاء؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق
كل شيء،
كل شيء يمشي في البحر، وإذا البحر اضطرب وهم في سفينة ساي. فقال هذا العالم اسكن يا بحير فإن فوقك بحر من العلم. البحر سكن لكن أخرج الله له سمكة. تقول له يا هذا الشيخ أنت بحر من العلم فوق هذا البحير؟ قال نعم. قالت أسألك عن امرأة مسخ زوجها فهل تعتد عدة فراق أو عدة وفاة؟ لم يستحضر في المسألة حكم. كيف؟ قال زوج امرأة مسلمة معها زوج مسخ زوجها والآن عليها عدة، عدة وفاء 24 أيام أو عدة فراق؟ ما جاء على المسألة. قال فما عندك من بالعلم في هذه المسألة؟ قالت لا أذكر لك ما علمته في المسألة حتى تعدني من أشياخك وحط في سفينتك وديوانك من أشياخ سمكة في البحر تعلمه. تواضع الله، أراد الله يعلمه التواضع. ها لما قال أنا بحر من علم قال أعدك من أشياخي وأكتبك يقولي ما. قالت إن مسخ حيوانا فلتعتد عدة فراق، وإن مسخ جمادا فلتعتد عدة وفاة. جواب وجيه عجيب. إن مسخ إلى جماد وفاة هذا عدة وفاة، وإن مسخ إلى حيوان آخر تعتد عدة فراق. كأنه طلقها. قال لا خلاص، أخذ علمها في المسألة وعدها من الأشياخ. وفي هذا رأينا القرآن يذكرنا بهذه الحقيقة، أن لا يغتر أحد منا بعلمه ولا يدعي في علمه اتساعا واطلاعا. عاب رب الأرباب على محبوب من محبوبيه كريم عنده سيدنا الكريم موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا. ولما سئل هل يوجد أعلم منك في الأرض؟ قال لا لا أعلم أحد أعلم منك. فأوحى الله إليه تسأل هل يوجد أعلم منك فتقول لا؟ قال يا رب ما علمت أحدا أعلم مني وإلا ما عرفتني ولا قصدته. قال بلى عبدنا خضر عنده من العلم ما ليس عنده. قال أين يوجد عبدك خضر هذا؟ قال تجده في مجمع البحرين. قال لفتى هيا تعال يا فتى يوشع. وإذ قال موسى لفتى ولا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة نروح نتعلم. وأخذ يقصد المحل العلم وإلى عند العالم، وهذا موسى مع ربه. فكيف يجي واحد يريد أن ينكر اسمه التتلمذ على أيدي العلماء والأخذ عنهم؟ هذا سيدنا موسى ما قال يا رب إيش هذا العلم اللي عنده أنت علمنا؟ علم أن سنة الله روح لعند اللي علمه وتلقى منه، هذا كليم الله وهو أفضل من سيدنا الخضر، ولكن أراد الله أن يؤدب أحبابه. وقال سيدنا موسى عبدنا خضر، قال وأنا وين عبدك خضر؟ بروح أتعلم من عبدك خضر، أنا أصير تلميذ لعبدك الخضر، روح إلى مجمع البحرين. وقال حتى تمضي علي سنين طويلة إلى أن أصل، لابد هيا بسم الله إلى مجمع البحرين. وقال والله أين كيف في أي مكان أجده في مجمع البحرين؟ قال خذ مكتل في زنبيل، مكتل يعني زنبيل، وضع فيه حودا، فإذا انتهيت إلى الموضع الذي فيه عبدنا خضر أحيينا ذلك الحوت بأمرنا، فإذا رأيت الحوت قد حي فقف هناك تجد عبدنا خضر. بسم الله. وأخذ يوشع وجابوا الزنبيل مكتل وحط وسطه الحوت ويمشي يمشي يمشي وما أحس بنصب أبدا، حتى آووا إلى صخرة ارتاحوا، قام وهم مرتاحين والحوت يتحرك، وقام صاحبه يوشع حصل الزنبيل يتحرك وإذا بالحوت حي، وخرج من المكتل ودخل في البحر جنبه في مجمع البحر، دخل ونسي ما يقول لسيدنا موسى. قام سيدنا موسى يمشي، لما بدأ يمشي أحس بنصب، قال سيدنا نبي محمد لم يجد موسى مس النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، لما تجاوز المحل النقطة اللي أمر الله يمشي لها جن نصب. قال افدأتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ايش المشهد متعب ما هو مثل الأولي. قال فين الغداء؟ قال من الحوت، خرج لنا ناكل من الحوت هذا. قال الحوت يا كليم الله أنا نسيت، ونحن لما أبينا إلى الصخرة ونمنا هناك عنده قام وحي. قال ذلك ما كنا نبغي، كيف ما تخبرنا، نحن نريد المكان الذي يحيا فيه الحوت. فارتد على أثرهم، رجع في نفس الطريق إلى المكان، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. مع ذلك وقف طائر على البحر نقر بمنقاره، قال يا موسى ما نقص علمي وعلمكم من علم الله، لا بمقدار ما نقص هذا الطائر بمنقاره من البحر. كم نقص العصفور من البحر؟ يجي ربع ولا خمس وكم مجر. قال العصفور بمنقاره في البحر كذا، ما نقص شيء. قال كذلك علمي وعلمك ما نقص شيء من علم الله تبارك وتعالى، أي لا نسبة إلى علم الله، لا إله إلا الله، وما أوتيتم من العلم إلا، هذول الكبار أهل المعارف الكبيرة. فكذلك كل منا. وعاد اختبروا باختبارات، انت بعثني فلا تسألني عن شيء، قلت حتى السؤال ممنون، حتى أحدث لك منه ذكرى. وأخذ يرسم له الطريقة بين الشيخ والتلميذ والأداب كلها يطبقها على موسى، وموسى أفضل أهل الأرض في ذاك الوقت، خير عباد الله تعالى وأحبهم إلى الله في ذاك الوقت، وصلح عليه قوانين التلمذة كلها، ضبطها وربطه بها، وقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، تلميذ ممتاز مضبوط، لا إله إلا الله، وهو كليم الله عليه الصلاة والسلام. فشوف كيف الأداء، ولهذا نرى المشايخ كل ما عظم قدرهم وعظم شأنهم على تواضع على خضوع على خشوع على أبنائها، الله يرضى عنهم ويسلك بنا في سبيلهم. قال من رأيته مجيبا عن كل ما سئل معبرا عن كل ما شهد، أي ما نازل قلبه من المشهودات، ذاكرا كل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، جاءت سهام إبليس على المقتل حقه يقتله، يقتل دينه ويقتل قلبه، ما دام يحب التصدر ويكره لا أدري خلاص السهام في المقتل تجي، ما تجي في جنب، يصاب المقتل يموت قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم جنا جميع الأسوأ. وذكر هذا البيت إني لأكتم من علمي جوائره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. كانوا جماعة جالسين ويتباحثون في مسألة علمية فقهية، فيهم حاضر الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى عليه رحمة الله، فأخذوا يترادون الحديث، تكلمون 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 تكلمون، وما انتهوا فيها إلى رأي. بعد واحد وقف قال عندكم الإمام؟ هذا عندنا عبد الله بن عمر بن يحيى، كأنك ما شاركتنا في جواب المسألة. قال: المسألة التي تباحثتم فيها قد قرأت فيها 18 قولا للعلماء بأدلتها. قالوا من أول ساكت ونحن نتبادل الحديث. قال: رأيتكم على غير وصف الأدب في العلم، كل واحد يتكلم فسكت منكم، فلو رجعتم إلى وصف العلم تحدثت معكم. قالوا: نستغفر الله، ونحن الله غرتنا النفوس وجدين أخذنا نتناول الحديث بغير الاحترام والأدب. رجعوا إليه وخذوا، فقال: القول الأول كذا ودليله كذا كذا، والقول الثاني كذا، واستدل صاحبه بكذا، والثالث والرابع والخامس، حتى حكى لهم 18 وجها في المسألة عند العلماء والفقهاء. العلم عنده ولكن ما هو كثير كلام. وهذا البيت ينسب لسيدنا الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم وعنا وعن أحبابنا والمسلمين، من ضمن أبيات يذكر فيها علما مصونا من أسرار الشريعة موروثا عن أهله ورجاله، خرج من مدينة العلم وهي محمد عبر بابها وهو علي، فتلقاه من بعد أولاده. فيقول علي زين العابدين: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. يرى كلام ما يصل عقله: يا رب جوهر علمي لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال المسلمون دمي يرون أقبح ما ياتونه حسنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا. قد مضوا قبلي هكذا ووضعوا الأشياء في مواضعها. لذا كان من سيدنا المصطفى مجالس لسيدنا الصديق، كبار الصحابة ما يجلس معه غيره، له مجلس من السحر ما يدخل فيه عليه إلا علي بن أبي طالب، لو ساعة من السحر ما يدخل عليه فيها أحد. أنا أذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب. سمعت وخص كل من الصحابة بما حمله وعاه وقدر عليه ووعاه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء أيضا عن ابن مسعود قال: حدث الناس بما يعقلون، في لفظ: لا تحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فتجيبون بكلام حق ولكن ما هو واضح للعقليات اللي تخاطبونه، فيرجعون يكذبون فيكذبون الله ورسوله وأنتم السبب. لا، في الحديث: خاطب الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. وهذا قالوا: كل بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. وقع الإنكار لتفاوت المعيار. هذا فعندك علم واضح من علم الشريعة البين يحتاجه كل أحد، واضح ولا يقدر أحد ينكر، تكلم مع كل أحد فيه. ولكن علوم هي دقائق وهي جواهر وهي نتائج لهذه العلوم عند أهلها وفي محلها، ما كلف الله بها عامة خلقه. وإذا مشى العامة فيما فرض وانتهوا عما حرم ومضوا، هم يصلون إليها من طريق التقوى لا من طريق الحكاية. يقول: علمنا إشارة فإذا صار عبارة خفي، ولا يزيد بالكثرة التوضيح فيه إلا إشكال غموض، لأنه ذوقي، أمر ذوقي تذوقه الأرواح. لا إله إلا الله. ولهذا لما سئل نبينا عن الروح ما خاض معهم، لأن في الروح أسرار ما تحتملها العقول. يسألونك، جاب كلمة جامعة تدل على أن الأمر وسيع فوق، لكن ماشي في بدل للجواهر غير هذا. يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي. ايش قال لهم فيها؟ نعم ربي خلاص يكفيكم. قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لا اله الا الله. اللهم علمنا من لدنك علما. ومن دعوات الامام الشيخ بكر بن سالم: اللهم اني اسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم اني اسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم انا نسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم انا نسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انما جعل الدار الاخره محلا لجزاء عباده المؤمنين، لان هذه الدار لا تسع ما يريد ان يعطيهم، ولانه اجل اقدارهم عن ان يجازيهم في دار لا بقاء لها. اي انما جعل الله تعالى الدار الاخره محلا لجزاء عباده المؤمنين دون الدنيا لوجهين: الأول أن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم من صنوف النعم، لما في عدة أخبار من أن الله تعالى يعطي لبعض أهل الجنة أضعاف أمثال الدنيا. والثاني أنه أجل، أي أعظم أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها، فإن كل ما يفنى وإن طالت مدته كلا شيء، بل أعطاهم في الجنة النعيم المقيم ومتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. أسأل الله بجاه نبيه العظيم أن يجعلنا منهم، إنه رؤوف رحيم.
آمين آمين. اللهم آمين. ما عجل الجزاء لأهل الإقبال والعاملين بصالح الأعمال في دار الفناء والزوال. لماذا؟ لأنه أعد لهم جزاء لا تسعه الدنيا بما فيها. كيف؟ اسمع كلام الصادق حبيب الخالق خير الخلائق يقول عليه الصلاة والسلام في ذكر صاحبه سيدنا سعد بن معاذ عليه رضوان الله: لمناجيل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مناديل يمسح بها وجهه في الجنة لو عرضت على الدنيا بجميع قيمها وجميع أثمان جواهرها لما ساوت المناديل حق سعد. إذن فكيف يكون الجزاء في هذه الدار؟ دار ما تسع عطايا الله لعباده المؤمنين الصادقين أولا. ثانيا، هم عنده تعالى مكرمين فلا يعجل جزاءهم في دار زوال، لأن ما عاقبته الزوال وإن جل فلك لا شيء، ما يساوي شيء. قل إذن كل ما أنعمكم به وأعطيكم إياه في هذه الدار مقدمات لما أعددت لكم من الجزاء. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فليست الدار إلا دار عمل، ودار الجزاء هناك، الجزاء هناك. فاعملوا في دار لا جزاء فيها لدار لا عمل فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا، يعني أن من وجد ثمرة عمله الصالح عاجلا، من استئناس مكاشفات وحلاوة مناجاتي كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو دليل على وجود القبول آجلا. قال بعض المحققين في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة معجلة وهي حلاوة الطاعات ولذاذة المناجات والاستئناس بفنون المكاشفات، وجنة مؤجلة وهي فنون المثوبات وعلو الدرجات. ولا ينبغي للعامل إذا وجد الحلاوة أن يفرح بها أو يقف معها، لأنه في الظاهر يكون قائما لله، وفي الباطن إنما قام لحظ نفسه، بل لا ينبغي أن يكون عمله لنيلها لما فيها من اللذة والحظ، وذلك يقدح في إخلاص عبادته وصدق إرادته، وليكن اعتناؤه بحصولها لتكون ميزانا لأعماله ومحكا لأحواله.
سبحان الكريم شرفنا بعبادته وجعل هذا التشريف أمرا منه، فأمرنا أن نتشرف بالعبادة، ولو فتح لنا باب عبادته من دون أمر لكان من حقنا ونحن عبيده أن لا نقنع فيها إلا ببذل غاية الوسع، فإنها الشرف الأعظم. أن تعبد من؟ أن تطيع من؟ أن تكون في أمر من؟ مع ذلك أمرك أمرا وجعل لك فرضا في التشرف بطاعته. يقول لك يا عبدي تشرف، تلهيك الدواعي المختلفة، خذ أمر مني، خذ شرفك من طاعتي، خذ عزتك بالعمل بعبادتي. الحمد لله على هذه النعمة. لو كان ما فرض علينا شيء ولا ندب لنا شيء ولا بعدنا عليه ثواب، لكان يكفي أن نتشرف بالمثول بين يديه ونقول عبدنا رب السماوات والأرض، أطعنا رب العرش العظيم، عملنا بطاعة الإله الكريم، كفى. كيفه أمر وعد الثواب ورتب الخيرات على هذا، كيف هذا شرف كبير. فمن أظلم ممن أعرض عن عبادة ربه وعن طاعة ربه وقد فتح له هذه الأبواب كلها من كل جانب؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت، وظلم النفس من أقبح ظلمي. ويقول لك ومع ذلك كم يعجل لأهل الطاعات من خيرات في الدنيا، لكن أنواع ما يعجل لهم منه نوع علوي أبدي سرمدي، هو حقيقة نعيم في الدنيا وحقيقة نعيم في الآخرة أيضا، وذلك ما يفتح لهم من أبواب المعرفة به وتعرفه إليهم، انكشاف حقائق أسمائه وصفاته. الله، هذا الشرف لك، لذة ونعيم، وفي الآخرة هو نفس النعيم ويزداد. الله أكبر. قال لك وإذا أكرمك وفقك للطاعة وجدت الأثر في العالم الدنيا، صفاتك تتحسن ونفسك تتطهر وقلبك يتنور، فهو جدير أن لا يقطعك عن ثمرته في العقبة، وقد عجلك بها لك بهذا بشارة بس، وفيها إشارة إلى ما وراءها لهم البشرى في الحياة الدنيا لما يجدونه من عجائب اللذة بالمعرفة به أولا، ثم أمور هي بالنسبة لهذا يسيرة، يدفع بلايا عنهم، يذل أعداؤهم، يعادي من عاداهم، يوالي من والاهم، يرعاهم في أهلهم، يرعاهم في أولادهم، في حياتهم بعد مماتهم، يسر أرزاقهم، سخر الأسباب لهم في عطايا، لكنها زائلة وفانية وعطايا عظيمة خصوصا بها. يقول والمرجو من هذا الكريم كما أعطاك هذه البشرى في الحياة الدنيا يعطيك في العقبة نتيجة هذا العمل. من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال لك والعامل مهما وجد حلاوة العبادة لا ينبغي أن يفرح بها ولا يقف معها. ها؟ لأن هذا أمر أنت تلتذبه في العاجل وليس هو المقصود. المقصود عبادة ربك الله الرحمن الرحيم الملك الإله الكريم العظيم الجبار المتكبر السلام المؤمن المهيمن، هو تعبده، هو المقصود. ما مقصود أنت تحصل الحلاوة ترتاح وأنت تقوم بعبادته من شان ترتاح أنت. ها؟ وفي هذا رأوا أنه من غير الإخلاص لله أن ينطلق أحدنا في العبادة ودافعه وجود الحلاوة واللذة. بس هذا قصدك؟ الحلاوة واللذة عارض يعرض في الطريق، ليس هو المقصود. ولهذا قالوا من أظلم ممن قام في الليل ليتنسم ليشم نسيم الأسحار. ولهذا تداهم العارفين والصالحين لذاي بالطاعات والعبادات فلا يلتفتون إليه. يقول مثل الإمام محمد بن حسن جمال الليل أخشى أن لا أوجر على قراءة القرآن. ليش؟ فلما أجد من حلاوة لذة لذة ما تكيف، ما عاد شيء أفزع أنه ما عاد شيء أجر لي لأن قد حصلت الآن النعيم هنا. ولذا كان إذا جاء رمضان يشتغل بأنواع العبادات يأخر قراءة القرآن إلى الليل. لماذا؟ قال عسى أن أدرك شيء من أثر الصوم، لأني إذا قرأت القرآن شبعت ورويت ووجدت طعم العسل في فمي، فما عاد أحس بجوع ولا أحس بالظما، فأحسن أخر القرآن إلى الليل. لا إله إلا الله لما ينازل فيه أثناء التلاوة من الحلاوة. قال لك ونعم الحلاوة ولكن ليست مقصود، المقصود هو المعبود نفسه جل جلاله. فلا تفرح بها ولا تقف عندها بل امضي في طريقك وواصل عملك وسيرك حتى تجد في كل نفس من عطائه النفيس ما لا يكيف. ها قرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك. هذه الحكمة تشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى من قلبه. ومما يدور على ألسنة العوام إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر في أي شيء أقامك. وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا رضيك الله أيها المريد لحسن طاعته فاعرف قدرها واشكره على عظيم نعمته.
الحمد لله الحمد لله. فإذا كنت في مثل هذا المجلس فقد أجلسك وجاء بك فانظر إن أحضرك وقلبك حاضر وأنت مطمئن وفرح ومقبل فقد أقامك في هذا الخير فله الحمد. ولو أرادك الأخرى لهيأك لها. ولكن إن حضرت والقلب هنا وهنا وتود أنك تتخلص وتود أنك تقوم وأنه ينتهي الأمر ولا تقبل ولا تفرح له ما أقامك عادوا هنا، عادوا جاب جسدك وقلبك ما جابه مدري فين القلب عادوا هنا. فهنا يجي عليك خوف فين ودي قلبك ماله ما حط قلبك حيث يحط قلوب الصالحين. وحين جاب جسدك عسى كما جاب جسدك وحضرك يجيب قلبك ويحطه في موطن الخير كما حط جسدك في موطن الخير فلا نرجع في الله تبارك وتعالى. فاتحة بنظر من الله توفيق لما يرضاه وصلاح لأحوالنا كلها. وصدق إقبال ودوام إقبال عليه وحسن استقبال لفائضات ما يوصله إلى قلوب المتذللين بين يديه، وأن يكفينا الأسواء وسلح السر والنجواء، يعمل غمرنا فائضات الجود في الغيب والشهود بسر الفاتحة.
أبوك النبي
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.